صفحات. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة معطرة بكل الخير، عبيرها دفء المشاعر، روحها محبة في الله تضللنا جميعا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والطاعة. صفحة ملأة بالسطور، والسطور تزدحم فيها الحروف، والحروف حروف من نور. أسأل الله عز وجل أن ينور حياتنا وحياتكم. وهذه الأمسية التي نبدأها ونقول فيها صفحة جديدة ونقول تشرب شاي. سؤال لعله سؤال غريب، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. نسمع القصة. تقول سطور هذه القصة أن رجلا كحال كثير منا ينشد الحكمة، يبحث عن الفائدة وعن تنوير حياته، فسمع أن رجلا يقطن في آخر بلاد المسلمين وغير المسلمين في الصين، فقال خليني أروح أبحث عن هذه الحكمة اللي عند هذا الرجل وأسأل بعض الأمور. ركب أول طيارة وسافر مباشرة على هذا الرجل، وكله أحلام وآمال أن هذا الرجل يعطيه خلاصة الحياة كلها في كلمتين يسمعهم يروح. وصل صاحبنا إلى الصين فسأل عن عنوان الرجل فدلوه، فوصل إلى بيت الرجل أو إلى معهده أو المكان اللي هو فيه وجلس ينتظر. قالوا خلاص نبلغ الشخص أنك أنت موجود، الحكيم أنك موجود. فانتظر على باب الحكيم 3 ساعات، وكل شوي هو قاعد منتظر والقلق يزيد ويعلو صوت الغضب والضيق في نفسه، يعني حتى وصل الأمر معه إلى مبلغه. بعد ما عدد 3 ساعات خرجت امرأة عجوز لتقول له أنت تريد أن تقابل الحكيم؟ قال نعم. قالت تفضل على غرفته. فدخل على الغرفة فتوقع أنه بيلقى الرجال منتظره، فأول ما دخل الغرفة ما لقي حد، ظل منتظر. قال طبيعي أنه يكون موجود لمدة يعني بعد 2-3-10 دقائق، نص ساعة. عدت ساعة وما حد جاله أبدا. بعد ساعة ويزيد قليلا لما وصل الغضب إلى الذروة، وصل الحكيم الصيني جاي وجايب معاه الغنائم على ما قاله. فأول ما وصل استشاط صاحبنا غضبا وزعلان ومتضايق، فأول ما شافه الحكيم قال له تشرب شاي؟ فقال له أنت مجنون، أنا جايك من آخر الدنيا، مسافر بالطيارة كم ساعة ووصلت واقف عند باب بيتكم، عند بابك 3 ساعات، وبعدين انتظرتك في غرفتك ساعة كاملة، وبعدين جاي تقول لي تشرب شاي؟ قال له تشرب شاي؟ قال له أنا بكلم واحد معتوه. قال له بقول لك تشرب شاي؟ قال له أشرب، هات الشاي. جابوا الشاي وصاحبنا قاعد ينتظر. قال له تصب الشاي ولا أصب لك أنا؟ قال له تفضل صب. فأخذ الحكيم الصيني يصب الشاي في الفنجان ويصب الشاي، وصاحبنا قاعد يطالع. امتلأ الفنجان بالشاي والرجل قاعد يكمل صب، فسال الشاي على خارج الفنجان وقاعد هو مستمر في الصب. فقال له شو فيك انت مجنون، قاعد تصب الشاي خلاص امتلأ الفنجان. فتوقف الرجل عن الصب. قال له أنا جايك كل هالمسافة وكل هالمشاوير في الآخر تعمل هذه الأفعال المجنونة؟ فالحكيم قال له انتهت المقابلة، قام وانصرف. قال له لحظة بس، هدي أعصابك لو سمحت، هدي أعصابك لو سمحت. راجع نفسه، مش معقول كل هالمشوار وفي الآخر أضيع المسألة بدون ما أخرج بفائدة. فجلس ليستمع الرجل، فبدأ يكلم الحكيم وقال له أنت جيتنا من مشوار بعيد، ما هو شعورك حين انتظرتني 3 ساعات؟ قال له طبعا أنا كنت جاي وعندي أمل وعندي رغبة في أني أتعلم منك وأسمع منك نص ساعة والرغبة ما زالت، وخلال ساعة وأنا قاعد أفكر وأجهز أسئلة وأسألك عن كذا وأسألك عن كذا، لما صارت المسألة ساعة وربع، ساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات، كل الأحلام والآمال هذه تبددت وصار الغضب مكانه، ما في غير الغضب والضيق. فهدأ الغضب قليلا لما خرجت المرأة العجوز وتقول لي تفضل. فأنا توقعت أني هدخل مباشرة وهلقاك، فدخلت وخلاص وبدأت أهدي نفسي، خلاص أصبر أنت جاي من آخر الدنيا والأمور هينة ومش عارف إيش. ولما صار المسألة تزيد وصارت المسألة يعني دخلنا على ساعة كاملة وأنا قاعد منتظر، ما كان في مجال، لا أرى أمامي من شدة الغضب. فقال له هذه هي مشاعرك، مشاعرك اللي امتلأت بالضيق، لأنك أنت قاعد منتظر. أنت جئتنا بفنجان فارغ، جئتنا بفنجان فارغ، وبدأنا نحن نصب في هذا الفنجان ما نريد. انتظرت 3 ساعات فامتلأ الفنجان حتى آخره، وبعدين لما طلعت المرأة العجوز بدأ فنجانك يفرغ، وبعدين لما بدأت نصب لك الشاي مرة ثانية بدأ الفنجان يمتلئ. فأنت تركت لغيرك يملأ فنجانك. هذا الفنجان يجب أن تتعلم أن حكمة حياتك ألا تترك لأحد يملأ فنجانك. راقب فنجانك ولا يملأه أحد غيرك أنت، املأ فنجانك بنفسك. إذا نقول تشرب شاي؟ إذا قلت أيوه أقول لك املأ فنجانك بنفسك وراقب فنجانك. كيف تراقبه؟ هنراقب الفنجان سويا، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
صفحات يحلق فكرنا فيها.
مدرسة الحياة مع خواطر جديدة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، يطوف في معانيها ويقف على أسرارها. فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
صفحات يحلق فكرنا فيها.
من يملأ فنجانك؟ سألنا في البداية وقلنا هل تشرب شاي؟ هذا السؤال الذي سأله الرجل الحكيم الصيني لصاحبنا اللي سافر من آخر بلاد الدنيا حتى يتعلم من هذا الرجل كلمتين ويستفيد منهم. فجعل الخلاصة والحل كله في قضية راقب فنجانك، لا تجعل أحدا غيرك يملأ فنجانك، وراقب فنجانك حتى يمتلئ. هذه هي المشكلة التي نقع فيها، لا تسمح لغيرك بأن يملأ فنجانك. هذه الأحاسيس والمشاعر التي نتعامل معها ومع الأشياء المحيطة بنا هي عبارة عن الأشياء التي تصب في الفنجان، الشاي اللي قاعدين نصبه في الفنجان. طبعا صحيت الصبح رايح الدوام، أول ما صحيت دخلت الحمام، بتفتح الماي، نزل شوية ماي، حطيت الصابون على وجهك، عايز تغسل وجهك ما في ماء، بدأ الفنجان يمتلئ. رجعت الماي، غسلت وجهك وتحركت، نزلت السيارة، بتشغل السيارة ما اشتغلت، امتلأ الفنجان مرة ثانية. شوي ودارت السيارة، مشيت الشارع، لقيت لجنة شرطة أو كمين كما يسمونه، ترك كل الناس اللي في الشارع وقال لك رخصك لو سمحت، امتلأ الفنجان مرة ثانية. الشارع مشي والدنيا هديت والأمور خلاص، فرغ الفنجان مرة أخرى. أول ما دخلت العمل صاحبك بيقول لك أنه المدير طالبك لأنك تأخرت. مباشرة امتلأ الفنجان، وانت قلت معناته أكيد أن في مصيبة والمدير عايزني. طلعت على المدير، أول المدير شافك قال لك فلان مبروك، الترقية اللي انت منتظرها جت. مباشرة فرغ الفنجان، رجعت لمكتبك، لقيت صاحبك بيقول لك البيت اتصلوا، الحق في مشكلة حصلت في البيت، امتلأ الفنجان مرة أخرى. وهكذا دواليك. أعتقد أن احنا طولنا، ولكن نقرب الصورة لنقول أصبحت الحياة أشبه ما يكون بقطار الموت. عارفين قطار الموت اللي موجود في مدينة الملاهي؟ مباشرة أنت ماشي بصورة مستقيمة وفجأة نزلت وفجأة طلعت. على هذه الصورة وعلى هذه الحال، أنت جعلت كل المعطيات اللي حولك هي اللي قاعدة تملأ الفنجان وهي اللي قاعدة تصب فيه، فيمتلئ الفنجان فجأة ويفرغ مرة أخرى. لو احنا تعاملنا مع هذه الأمور بأن هذه عوامل خارجية مهما كانت فلن تغير ما قدر لي، فلن تغير من مجريات الحياة، فلن تغير من سير حياتي أنا. إذا كانت السيارة ما اشتغلت، أو إذا كان الماء تعطل، أو إذا كان المدير ناداني، أعتقد أن انفعالي وعصبيتي في هذا التوقيت لن تغير شيئا على الإطلاق، لن يختلف الأمر معها، بل سيبقى الحال على ما هو عليه. لكن إيش اللي صار؟ أني دخلت إلى هذا الموقف وأنا فاقد أعصابي، جعلت الكل قاعد يصب في فنجاني وقاعد يملأ هذا الفنجان دون أن يكون لدي أنا وعي وإلمام للمسألة. الأمر الآخر اللي يجب ندرك ونفهم النقطة الآن فيه أن أحاسيسك هي وقود حياتك. الروح التي خلقها الله تبارك وتعالى جعل لها بيتا، وهذا البيت هو الجسد، وهذا البيت هو الجسد، وهذا البيت محتاج دينامو أو محرك، وهذا المحرك هو العقل، وهذا العقل يحتاج إلى وقود، ووقود هذا العقل هو الأحاسيس، وقود هذا العقل هو الأحاسيس. في الآخر هي سلسلة مربوطة، جعلنا الوقود هو الذي يغذي المحرك، والمحرك هو الذي يستقر في البيت اللي هو الجسد. إذن خلل في شيء واحد اللي هو الوقود، لو حطيت وقود مختلف أو وقود أقل أو وقود غير النوع اللي افترضه المصنع، إيش اللي هيكون؟ السيارة ما تشتغل، وحتى لو اشتغلت بعد فترة قليلة هتعطل. وهذا هو الحال، أنت قاعد تحط وقود معين، أنت سيارتك بتحمل بنزين مثلا 90 أو 92 أو أيا كان النوع، وأنت قاعد تحط لها ديزل أو تحط لها ديزل، معناته ما هتشتغل، أو حطيت لها نوع سيء، هتشتغل معاك فترة وبعد فترة ستتعطل وستقف تماما، وتروح للميكانيكي ويقول لك والله الترومبا أو الدينامو أو أعطال كثيرة يحكي لك تفاصيلها. إيش السبب؟ لأني حطيت وقود مختلف. لما حطيت وقود مختلف المحرك اشتغل بصورة غير الصورة المفترض أنه يشتغل عليها. أنا صرت أترك الجميع قاعد يملالي فنجاني فأنفعل، وصوتي يعلو بشكل عالي جدا في الوقت اللي أنا محتاج أعليه وفي الوقت اللي أنا مش محتاج أعليه. في بعض الأحيان نحتاج إلى حدة الصوت حتى نوصل الفكرة اللي من أمامنا، وهذه نقطة قد يختلف فيها البعض، يقول لك لا لازم تكون هادي دائما. مش صحيح، لا يشترط أن تكون هادئ دائما، لأنك يجب أن تكون هادئ في الوقت الذي يحتاج الهدوء، ويجب أن يرى منك من يقابلك الحدة في بعض الأحيان ولكن بالصورة التي تناسب الموقف، لأن أيضا حتى هذه الحدة يجب أن تكون معقولة، مش معناها على شيء بسيط أو على شيء هين احتديت وكأن القيامة قد قامت أو كأن الدنيا قد انقلبت. لا، أنا أطالبك بأن يكون الهدوء في محله، وأن يكون أيضا الغضب أو الانفعال في محله وبالقدر الذي يناسبه. في كثير من الأحيان ترى أحدنا يقول لك أنا حاسس أن الضغط هيرتفع أو هيجيني عفان الله وإياكم السكر. طب إيش سبب هذا الأمر؟ انفعالاتك، الوقود، الشاي اللي تقعد تصبه في الفنجان بأكثر مما يستحق هذا الفنجان. مهما كانت المشاكل أو مهما كانت الـ الأمور اللي انت واقع فيها، هل ستتحمل وقود أو ستتحمل شاي أكثر مما خلقت له؟ أبدا. أنت عندك هذا الفنجان يتحمل 30 ملي لتر أو 40، وأنت حطيت فيه 60 أو 70، إيش اللي صار؟ انكب في الخارج، طفح على الخارج. وهذه هي المشكلة، إن إحنا قاعدين نصب مشاعر، وهذا الجسد أو هذا العقل أو هذه الأحاسيس لا تتحمل كل هذا الأمر، حملناها فوق طاقتها، لا استطعنا أن نشرب الشاي لأنه كله انكب على الطاولة، ولا استطعنا أن نستمتع بحياتنا بالشكل الهادئ أو بالصورة المنسقة. إذن نعود ونقول أن هذه المشاعر وهذه الأحاسيس هي وقود المحرك اللي هو العقل، الذي بدونه ستقف هذه الروح التي اختارت البيت الذي خلقت من أجله، وهو البيت الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهو الجسد. لا تترك أحدا غيرك يملأ لك الفنجان، لا تترك أحدا غيرك يملأ لك الفنجان. والنقطة الثانية، أحاسيسك هي وقود حياتك. خلاص، أعتقد أن في نقطة أخرى مهمة جدا نحتاجها حتى تكون قيادة فنجاننا بإيدنا إحنا، ولا نترك لأحد غيرنا يملأ الفنجان. شو رأيكم نعرفها سويا؟ ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.
صفحات يحلق فكرنا فيها.
قد تستيقظ يوما فلا تجد الشمس، أين ذهبت؟
ويسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى في المصاحف منه شيء.
خوف، 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 ترقب، أين
يراه؟ ثم قبل أن يغلق باب التوبة
وهل سيغلق باب التوبة؟ متى ذاك؟
التوبة
أحداث مثيرة
ونهايات خطيرة.
أحداث.
هل تعرف من بنو قنطرة؟
وصف عجيب.
ما هي فتنة الأحلاف؟
أشرار الساعة.
فتنة الدهيماء.
يأجوج ومأجوج.
الدابة والجساسة. أشرار
الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.
ولماذا شرار الناس؟
هل ستنطق السباع؟
وهل سيحدث ذلك؟
استحلال الخمر والمعازف من أشراط الساعة.
هل خدعوك في ذلك أم نصحوك؟
الفتن أشراط الساعة.
برنامج نتحدث فيه عن أشراط الساعة الصغرى
والكبرى.
الفتن والكبرى. أشراط الساعة.
ليس الغرض منه أن نزيد معلوماتنا فحسب، ولكن
لمثل ذلك اليوم
فأعد.
إنها
أشراط الساعة.
أشراط الساعة.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
الحياة ليست عادية، كلمة نسمعها كثيرا من الناس، ولكن نقول من قال لك أن الحياة عادية؟ الحياة فعلا ليست عادية. والأمر الآخر يقول أنا لا أستطيع فهم الحياة، ومن طالبك بفهم الحياة؟ الحياة ليست لتفهم بل لتعاش، عشها لحظة بلحظة. كيف يمكن أن تكون الحياة عادية مع كثرة ما نراه فيها من متغيرات، مع كثرة ما نراه فيها من معطيات؟ حتى أنت في خلق الله عز وجل لك، هذا الخلق فيه غاية العجب. الأرقام اللي قاعدين نسمعها وإحنا مستغربينها على قضايا مالية وفلوس وبورصة وغيره نستغربها، والأعجب منها أن في جسدنا ما هو أكثر منها بكثير. مثل إيش؟ دماغك فيه 150 مليار خلية دماغية. متخيل الرقم؟ 150 مليار خلية دماغية. الآن وإحنا قاعدين نتابع الهواتف المتحركة والموبايلات، قاعدين نقول إن هذا الهاتف المتحرك من أروع ما يكون، لأن الكاميرا اللي قاعدة تصور فيه 12 ميجا بكسل أو 16 أو أيا كانت الأرقام. تعرف أن عينك تستطيع أن تميز في لمحة واحدة، في النظرة الواحدة، 10 مليون لون. 10 مليون لون. من قال إذن أن الحياة عادية؟ هذا فيما يتعلق بمعطيات جسدك وغيرها الكلام الكثير الذي ليس هذا مقام الخوض في تفاصيله، لكن نقول هذه الحياة قد تكون ليست عادية بما فيها. فيوم يحلو ويوم آخر مر، يوم فيه سعادة واليوم الآخر فيه شقاء. لا يمكن أن تستمر الحياة على رتم واحد أو على صورة واحدة. اختلاف هذه الحياة هو الذي يعطي لها طبيعتها، هو الذي يجعلها بهذه الصورة. لو قلنا أن الحياة على صورة واحدة لعدنا بالذاكرة إلى حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من خير خلق الله لله تبارك وتعالى؟ خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حياته لم تكن أبدا على صورة واحدة، وليست الحياة عادية. على الرغم من الله عز وجل قد خلق رسوله صلى الله عليه وسلم كبقية الرسل بشرا. إيش معنى بشر؟ خلق حياتهم على صورة البشر، لأنه لو كان الرسول هذا ملك لما استطاع الناس أن يأخذوا منه القدوة، كل ما كلمناهم قال لك هذا ملك، ولكن الله جعله بشر. فلما جعله بشر إيش جعل حياته؟ جعل حياته عادية، على الصورة العادية التي يعيشها كل الناس، على الصورة التي يكون فيها الرضا، على الصورة التي يكون فيها الضيق، على الصورة التي يكون فيها الزواج، على الصورة التي يكون فيها الطلاق، والتي يكون فيها المعاناة أيضا، كما نرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب حتى تنتفخ أوداجه، وهذه طبيعة البشر، فيقف فيخطب الناس كأنه منذر جيش. أليس هذا غضبا؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. هذه صورة من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن الابتسام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم، بل ويأمرنا ويقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حالة الرضا اللي هي الابتسامة قد يصل إلى حالة السرور اللي يضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه الشريفة. نواجذه الشريفة يعني اللي هي الأسنان الخلفية تظهر من شدة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هذه طبيعة بشرية، ولكن لعل البعض يعترض ويقول كأنه لا يصيب النبي ما يصيب غيره. من يقول ذلك؟ ألم يمت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ ألم يعادي النبي صلى الله عليه وسلم أهله ومن كان يتوقع أنهم أحبابه؟ فوصل الأمر إلى أعلى درجات الإيذاء وهو الإيذاء الجسدي، وسعوا إلى تصفية النبي صلى الله عليه وسلم جسديا باغتياله أو قتله أو مطاردته وغيرها من الصور التي كلنا نعلم ونعرفها ويعرفها أبناؤنا الصغار قبلنا نحن في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن أعلى من الإيذاء الجسدي اللي هو عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم الإيذاء المعنوي فيما يتعلق بسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مثل قصة الإفك الشهيرة، وإن كان مرت حوادث أخرى كاتهام النبي بالسحر وبالجنون وبغيرها من الأمور وبالكذب، على الرغم أنه كان يعرف بينهم بالصادق والأمين وأنه الذي تترك عنده الأمانات على الرغم من تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، هل هناك أغلى ولا أشرف من عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه المسألة بالألم، وهذه النقطة التي يجب أن نتفق عليها. هل معنى مرور المشاكل علينا، هل معنى امتلاء الفنجان بهذه الأمور أن احنا ما نغضب؟ ما حد يقول هالكلام، لأن هذه مشاعر بشرية وهذه المشاعر تختلف بطبيعة الحدث، فالإنسان يتأثر والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر. إن القلب لا يجزع وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهي قضية متفق عليها أن الحزن وهو الأمر القلبي موجود، ولكن لابد معه من الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها امرأة لما كانت مصدومة في موت ولدها، فقال يا امرأة اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به. فانصرف النبي فأخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت لتعتذر، قال يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاصة هذا الأمر أن الإنسان قد يؤذى وقد يعاني أشد المعاناة وأشد الألم فيما يتعلق بأحاسيسه ومشاعره، ولكن في النهاية لابد أن يكون رد الفعل هو المنضبط. رد الفعل هو المنضبط. الأحاسيس موجودة ولكن لا تجعلها تطفح، لأنها في النهاية لن تحتمل أكثر مما خلقت له. هذا الفنجان وهذا الإناء لو حطيت فيه أكثر مما يحتمل فسيطفح. إيش معنى يطفح؟ هذه النقطة التي تليها والتي نقول فيها كل فنجان بما فيه ينضح. كل فنجان بما فيه ينضح، نحن نقول كل إناء والفنجان إناء. ما تصف به الناس وما تصف به أخلاقهم، أعتذر منك واعذرني أن أقولها وبكل صراحة، لعله وصف داخلي لك، لعلها هي النقلة لما تشعر به أنت. من يتهم الناس بالكذب للأسف طبيعة الكذب طبيعة عنده، فأصبح يتهم كل الناس بالكذب. من فيه جزء من الشح أو البخل يرى كل الناس بهذه الصورة، كل يرى الناس بعين طبعة، والناس تقول اللي على رأسه إصابة هو الذي يضع يده عليها. هذه الإصابة الموجودة على رأسك أو موجودة في نفسك طفحت حتى أن أحدنا أصبح يصف الناس عفوا في الكلمة بالغباء، أو يسمهم بصور لحيوانات أو أمور معينة، وهذه الصورة للأسف موجودة في مجتمعنا ونراها، حتى أننا عودنا أبناءنا على مثل هذه الصورة، السب والإهانة وغيره، حتى نشأوا على هذه الصورة. إناء وقاعدين نعبيه، إيش تتوقع؟ أنت عبيت هذا الإناء وصبيت فيه هذه النعوت القبيحة وهذه المواصفات السيئة، فماذا تتوقع؟ لا تتوقع منه إلا أن يحمل نفس المواصفات التي وضعتها أنت فيه. ففي البداية نقول أن من صب في الإناء شيئا فإنما هو طفح داخلي من عنده. إذا وصم الناس بالغباء فلعله ينقل صفة داخلية عنده، إذا وصف الناس بالكذب فلعله ينقل مشاعره عن نفسه، ولكنه لا يستطيع ولا يجرؤ أن يقول إن هو بهذه الصورة، ولكنه قال أن الآخرين على هذه الصورة. هذه الصورة الأولى. والأمر الآخر أنه يعلمها لمن يتعلم منه، من كان له هو قدوة كأبنائه أو كزوجته أو كالمرؤوسين اللي موجودين تحته في العمل، كلهم يتعلمون منه بهذه الصورة. إذن أنت بما ملأت به إناءك طفح هذا الإناء، فأصبح الناس لا يرون فيه إلا هذه الأخلاق السيئة التي قلتها عنهم. نرجع نلخص ونقول: بداية راق فنجانك، ولا تجعل فنجانك لأحد غيرك يملأ أبدا أبدا، يجب أن تملأ أنت فنجانك بنفسك. الأمر الثاني، هذا الإناء له سعة ولا يمكن أن يحتمل أكثر من هذه السعة، فلا تصب في هذا الإناء أكثر من طاقته. الأمر الثالث، الله عز وجل خلق الروح وجعل لها بيتا، وهذا البيت هو الجسد، وهذا الجسد يحتاج إلى دينامو، وهذا الدينامو هي الروح، وهذه الروح تحتاج إلى وقود، وهذه الوقود هي الأحاسيس. فحسب نوع الوقود الذي تضعه لتشغيل هذا المحرك وهذا الدينامو سيكون العمل. فإذا كان الوقود الذي اخترته من نوع مغاير فلن تعمل هذه الماكينة ولن يعمل هذا الدينامو، وحتى لو كان من نفس النوع ولكن بمواصفات مختلفة أقل، عندها سيكون العمر الافتراضي لهذا الدينامو أقل بكثير من المكتوب من الموجود في كراس الشروط. فلا تضع إلا الوقود المناسب لهذه الماكينة وهي روحك وعقلك. الأمر الأخير، كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فلا تجعل الألفاظ التي تعتقدها عن نفسك هي صورتك ورسالتك التي توجهها الناس. من وصم الناس بأخلاق سيئة كالكذب أو كالغباء أو كالشح أو البخل أو غيرها، فالناس ستنظر إليه أنه كل يرى الناس بعين طبعة. أسأل الله عز وجل أن تملأ فناجين وكلها بالخير وبالرضا وبالأخلاق الحميدة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن راقب فنجانك ولا تدع أحدا غيرك يملأه. ونقول لك تشرب شاي، اشرب ولكن وفق المواصفات التي ذكرناها. وهنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى مرساتنا في هذه الليلة، ووصلت سفينة إلى مستقرها. نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات.